أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أكيد. قال ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف ولكن للبحث صورة أخرى نزيه عنه. كان البحث أو كان بحثنا في الجواب عن السؤال الآتي: لماذا تبحثون عن الإمامة؟ وقلنا أننا في معرض الجواب عن هذا السؤال ذكر المصنف نقطتين. النقطة الأولى قال إن البحث العلمي من وظيفته أن يثير حسن الظن ويشيع روحا من حسن الظن بدل سوء الظن المسيطر على جميع الفرق الإسلامية، حيث كل منها تعتقد بوجود مجموعة من العقائد عند الآخر هو لا يعتقدها، هو لا يعترف بها، ولذا فالبحث العلمي يقرب وجهات النظر، يقرب الأطراف بعضها من بعض ولا يبعدها عن بعضها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن للإمامة بعدين: البعد الأول تاريخي مضى عصره، والبعد الثاني ديني باق أثره. ونحن عندما نبحث عن الإمامة فليس مقصدنا بالذات هو البحث التاريخي الذي مضى وأكل عليه الدهر وشرب، وإنما الغرض الأسمى لنا والغرض المقصود بالذات عندنا في البحث عن الإمامة هو ماذا؟ هو الأثر الديني الذي لا زال أثره باقي. ثم يتعرض المصنف المختصر إلى بحث مهم جدا بعد هذا الجواب. يقول إن البحث تارة يكون من وسائل إثارة النفوس وإثارة النزعات والخلافات بين المسلمين، وتارة يكون البحث وسيلة لتهدئة الأطراف وإشاعة روح الحب والتسامح، بل روح التعاون وتقبل الآخر للآخر وتقبل المسلمين بعضهم بعضا. يا ترى ما هو هذا البحث الذي يكون وسيلة من وسائل توحيد المسلمين وتقريب وجهات نظرهم؟ يقول البحث هو البحث في من هو المرجع العلمي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد مرجع علمي يجب على المسلمين جميعا أن يرجعوا له ويأخذوا منه، أو لا يوجد مثل هكذا مرجع علمي؟ فإذا ثبت أن للمسلمين مرجعا علميا واحدا ينبغي عليهم جميعا ينبغي لهم أن يرجعوا له كلهم، فحينئذ اتحد المسلمون في هذا المرجع العلمي الذي هو عين واحدة ولا يختلف فيما يؤخذ عنه. وأما إذا كانت العيون متعددة فحينئذ يكون الخلاف ماذا؟ الخلاف مستحكما. نحن ندعي، الشيعة يدعون أن ثمة مرجعا علميا واحدا بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا مجموعة من الأدلة التي تثبت ذلك. ما هو المرجع العلمي؟ المرجع العلمي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يكون سببا في توحيد الأمة، سببا في قوة الأمة، سببا في المعرفة الصحيحة للأمة، هم آل البيت صلوات الله تعالى عليهم. والدليل على ذلك لنا مجموعة من الأدلة أيها الإخوة. الدليل الأول هو حديث الثقلين أو الثقلين، يقرأ بقراءته حديث الثقلين، وقد ورد بألفاظ متعددة كلها تشير إلى مضمون واحد، حيث روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأيضا في لفظ آخر يقول: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. طيب، هذا الحديث يدل بصراحة على أن للأمة الإسلامية مرجعا آخر يكون عدلا للقرآن الكريم، وكما أن القرآن الكريم معصوم عن الخطأ ومعصوم من أن يجر المسلمين إلى الضلال، كذلك هذا العدل هو معصوم عن الخطأ ومعصوم من أن يجر المسلمين إلى الضلال. ما هو هذا العدل؟ ما هو هذا الثقل؟ الجواب، هذا الثقل هو ماذا؟ كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم عترتي من أهلي، من أهل بيتي. فحينئذ بما أن العترة اقترنت بالقرآن الكريم والقرآن جعل لعصمة المسلمين، فكذلك حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ واحد. فكل ما ثبت للقرآن يثبت لمن؟ لآل البيت صلوات الله تعالى عليهم. فكما أن القرآن مرجع، القرآن مرجع ودستور للمسلمين، كذلك يكون آل البيت عليهم السلام هم الذين ينطقون عن القرآن ويفسرون القرآن، وإلا حينئذ يكون القرآن ماذا؟ القرآن ليس يفسر نفسه، وإنما يحتاج إلى من يفسره ويقوم عليه ويبينه، وهذا هو دور آل البيت الذين عبر عنهم بماذا؟ بالعترة. طبعا هذا الحديث يشير إلى عدة مضامين. المضمون الأول الذي يشير إليه هذا الحديث أن آل البيت معصومين عن الخطأ، معصومين عن الضلال، معصومين عن الانحراف، سواء كان هذا الانحراف في فهم ما يريد القرآن الكريم وما يريد المشرع صلى الله عليه وآله، أو في نقل ما فهموه إلى ماذا؟ إلى الناس. معصومون في كلا المرتبتين أيها الأخوة. لماذا؟ لأنهم قرنوا بالقرآن الكريم، فما ثبت للقرآن يثبت لمن؟ لهم صلوات الله تعالى عليه. طيب، فحينئذ بما أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك آل البيت أو العترة حينئذ لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فما ثبت للقرآن يثبت لهم صلوات الله عليه. طيب، حينئذ نسأل أنه هذا الحديث هل توجد إثارات ضده أو هو خال من الإثارات؟ طبعا تارة يكون البحث في هذا الحديث من جهة المتن، وتارة يكون من جهة السند. قبل أن أدخل إلى الإشكالات التي وردت أو الإثارات المتعددة التي وردت في هذا الحديث، لا بد من الإشارة إلى أنه هذا الحديث أيها الأحبة ثبت بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعرفون أن الخبر المتواتر خبر قطعي. فرواة هذا الحديث هم أمير المؤمنين عليه السلام، والزهراء البتول، والإمام الحسن، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الأنصاري، وأبو الهيثم بن التيهان، وحذيفة بن اليمان، وأبو هريرة، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعمر بن العاص، وعدي بن حاتم، وأبو أيوب الأنصاري، وأم سلمة. كل أولئك رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث العيد. طيب، الميلاني، سيد الميلاني في خلاصة عبقات الأنوار يقول ما لفظه، يقول رواه عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 30 صحابيا، وما لا يقل عن 300 عالم من كبار علماء أهل السنة في مختلف العلوم والفنون، وفي جميع العلوم وفي جميع الأعصار والقرون، بألفاظ مختلفة وأسانيد متعددة، وفيهم أرباب الصحاح والمسانيد وأئمة الحديث والتفسير والتاريخ، فهو حديث صحيح متواتر بين المسلمين. واضح أخوتي؟ السيد الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن يقول هكذا: وهذا الحديث يكاد يكون متواترا فعلا، بل هو متواتر فعلا إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسنة في مختلف الطبقات. يقول: وحسب الحديث لأن يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته كل من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العماء وغيرهم. أيها الأحبة، كل هؤلاء رووا ماذا؟ رووا حديث الثقلين. طيب، ابن حجر في صواعقه يقول هكذا: ثم اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا، ومر له طرق مبسوطة، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى أنه قال بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم. هاي كم موضع صار؟ ثلاثة. جيد. وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. هاي أربعة مواضع. طيب يا ابن حجر، هل يوجد تعارض بين هذه المواضيع أو لا يوجد تعارض؟ يقول: ولا تنافي، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة. واضح أخوتي؟ ما دام هذا الكلام، الآن نأتي إلى الإثارة. طبعا مجموعة من الإثارات، الإثارة الأهم التي أريد أن أتعرض إليها خلال هذا الدرس هي الحديث المقابل الذي ورد بلفظ وسنتي، الذي ورد بماذا؟ بلفظ وسنتي. طيب، هذا الحديث هل يعد معارضا للحديث الأول الذي يقول وعترتي أو لا يعد معارضا؟ لنا مجموعة من الأجوبة أيها الأحبة هذه الإثارة. أما بالنسبة للجواب الأول، فسنحاول تتبع الروايات التي وردت بهذا اللفظ، ونحاول مناقشة إسنادها عند القوم الذين رووا هذه الرواية فضلا عنه. نحن لن نرويها عن أحد من الأئمة سلام الله عليه، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذه الرواية وردت في مجموعة من الأسانيد. الرواية الأولى رواية مالك بن أنس في الموطئ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وهذه الرواية واضحة أنها ماذا؟ أنها ضعيفة. لماذا؟ لأنها مرفوعة، حيث يقول مالك ابن أنس ابن مالك يقول ماذا؟ يقول: بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو الرجل لم يعاصر النبي صلى الله عليه وآله، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وآله إن لم نقل واسطة واحدة فلا أقل واسطتان، حتى يكون عصره متصل بماذا؟ بعصر النبي صلى الله عليه وآله. طيب، في موضع آخر، طبعا الموطئ أقدم مصدر ذكر فيه هذا الحديث، أقدم مصدر ذكر فيه هذا الحديث، ولكن ذكرت فيه ماذا؟ ذكرت مرفوعة أيها الأحبة. الرواية الثانية أيضا في الموطئ، أو رواية أنس بن مالك، رواية أنس بن مالك وليست في الموطئ، عذرا، عن أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الواحد قال حدثنا هشام عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة نبيه. طيب، هذا الحديث أيها الأحبة ضعيف بيزيد الرقاشي، حيث ضعفه القوم. مثلاً أبو طالب يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديث يزيد الرقاشي. قلت له: لما؟ فلما قال قلت له فلما ترك حديثه؟ قال هوى كان فيه. قال لا، ولكن كان منكر الحديث. يعني هذا الرجل يروي المناكير التي لا يرويها أحد غيره. طيب، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية يقول، الرواية الثانية رواية عبد الله بن أبي نجيح على ما أخرجه الطبري في تاريخه، قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حجه فأرى الناس مناسكهم وأعلمهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التي بين للناس فيها ما بين فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه. طيب النقاش مالنا وين؟ طبعا الرواية ضعيفة بالمباشر، وهو عبد الله بن أبي نجيح، حيث ضعفه ابن حجر وقال عنه عبد الله بن أبي نجيح المكي المفسر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه، يعني كان شنو يكذب. زين، هاي الرواية رقم اثنين. الرواية الرابعة اللي هي رواية أبي هريرة التي رواها الحاكم في مستدركه، قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنبأ محمد بن عيسى ابن السكن الواسطي حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب، هاي الرواية ضعيفة بمن؟ بصالح ابن موسى. طبعا بناء، طبعا ضعيف مو عندنا إخوة، ضعيف بحسب مباني علم الرجال الموجودة عند القوم وما أخبروا به هم. عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول سألت أبي عنه فقال ضعيف الحديث منكر الحديث جدا كثير المناكير عن الثقات، يعني يضع المناكير عن من؟ عن الثقات. وعن يحيى بن معين يقول ليس بشيء ولا يكتب حديثه ليس بثقة. هذا نفسه اللي هو صالح ابن موسى. والنسائي يقول لا يكتب حديثه رجل ضعيف. هذا بحسب مباني علم الرجال، أنتم شنو لا تأخذون بهذه الرواية. طيب، الرواية الخامسة رواية عبد الله بن عوف رواها ابن عبد البر في التمهيد، قال حدثني الحنيني عن كثير بن عبد بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. طيب، الرواية ضعيفة بكثير أو كثير ابن عبد الله. يقول أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عنه فقال منكر الحديث ليس بشيء، وقال بعضهم سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد بن عمرو بن عوف فقال ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. طيب، إذن النقطة الأولى أنه لو لاحظنا مجموع الروايات التي وردت بلفظ وسنتي طرقها كم؟ خمسة. واضح؟ وكل هذه الطرق الخمسة اشتملت على رجل إن لم يكن ضعيفا فهو مشهور بماذا؟ بالكذب، كذاب يترك حديثه ليس بثقة أو إلى ذلك من الألفاظ. هذا الجواب الأول إذا نطعن بسند هذه الروايات التي وردت بلفظي وسنتي. الجواب الثاني إخوتي أن نقول هكذا، لو قارنا بين الرواية التي وردت بلفظي وعترتي وبين الرواية التي وردت بلفظ وسنتي، لوجدنا أن الأولى كما يذكر ابن حجر يربو رواتها على نيف وعشرين صحابيا، أما الثانية فلا تعدو ثلاثة أصحاب. وحينئذ تكون تلك قطعية، وهذه من أخبار الآحاد، وقد ثبت في محله من علم الأصول أن خبر الآحاد لا يعارض الخبر القطعي. وحينئذ نحن نضرب بهذا الخبر عرض الجدار ونأخذ بما ورد من الخبر القطعي المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شنو مولانا؟ أكيد التزموا به، بعد شفت ابن حجر وتعبيراته. طيب، حتى لو إن لم نلتزم بالتواتر فتوجد قاعدة يقال لها قاعدة السنة القطعية. قاعدة السنة القطعية أن يكثر ورود حديث بعدة أسانيد، لكن هذه الأسانيد لا تصل إلى مرحلة التواتر، وإنما تصل إلى مرحلة الاستفاضة، وتكون كل طرقها صحيحة. فحينئذ لو جاء حديث آخر وكان حتى لو كان بطريق صحيح ومعارض لتلك السنة المستفيضة فيضرب به عرض الجدار. لماذا؟ لأنه تعتبر السنة المستفيضة بقوة السنة القطعية التي وردت بنص قطعي. هذا هو مبحث عموما.
هاي المسألة ذكرته قبلها المعاندة،
نعم،
يعني والمعارضة، بس إن ثابت أنه بيناتهم أكو فالتعاند وتعارض حتى
السحنة جاي بعد إذا ورد وسنتي بعد شنو يفهم منه التعارض، فإحنا في مقام ماذا؟ في مقام حل التعارض، في مقام
يعني ثابت أنه يفهم منه التعارض.
خلنا نجي نبحث الفقيه، كل الفقيه من جعل كل الاحتمالات أمامه ويبدي يفتح. زين، فإذا من ناحية لو فهم التعارض، لو تم التعارض يعني من جهة السند الطرف الآخر ليس بثابت فيضرب به عرض الجدار. زين، نجي للنقطة الثانية، نقول ماذا؟ أنه لو فهم التعارض فهذا يعتبر سنة قطعية وهذا آحاد، والآحاد لا يعارض السنة القطعية. طيب، نجي للنقطة الثالثة إخوتي، رواية سنتي لو صحت وسلمنا جدلا أن سندها صحيح فهي لا تعارض عترة. لماذا؟ لأنه الحديث الذي يقول يؤخذ بسنتي في نفس الوقت يكون من قبيل المفهوم، والحديث الآخر الذي يكون بلفظي وعترتي من قبيل المصدق، يعني الثاني يكون أعم من الأول. كيف ذلك؟ شوي التفتوا لي. نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ احتكموا إلى أمرين، الأول ماذا؟ القرآن، الثاني ماذا؟ الثاني سنة. طيب، عندما نجد حديث آخر يقول ماذا؟ يقول احتكموا إلى أمرين، الأمر الأول القرآن والثاني ماذا؟ والثاني عترتي. نقول العترة من جملة ما أمر باتباعها في السنة أو لا؟ فإذا كانت من جملة ما ورد الأمر بها في سنته صلى الله عليه وآله فيكون هل يوجد تعارض بين الحديثين أو لا؟ بعد لا يوجد تعارض، فيكون الحديث الثاني مؤكد للحديث الأول. لماذا؟ لأنه ورد في أحاديث أخرى قطعية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يأمرنا باتباع علي وأبناء علي صلوات الله عليه، وحينئذ سنة رسول الله توجب علينا اتباع من؟ اتباع عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا الجواب رقم 3. الجواب رقم 4 أحبتي، لو استحكم التعارض وقلنا أنه يستحيل الجمع، وفرضنا أن الأول قوي السند والثاني ماذا؟ والثاني قوي السند أيضا، نفترض أن كلا الحديثين ماذا؟ قوي السند. طيب، وكان في عرض واحد، يعني هذا في عرض ذاك، ولا مرجح من جهة السند ولا مرجح من جهة المتن، حينئذ يكون ماذا؟ بحسب قواعد باب التعارض نرجع إلى المرجحات الخارجية، ومن جملة المرجحات الخارجية العرض على كتاب الله سبحانه وتعالى. فهل نجد أن القرآن الكريم يؤيد الأول أم يؤيد الثاني؟ وصريح الآيات القرآنية التي وردت التي ورد تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الصحابة أو عن التابعين أو الأئمة سلام الله تعالى عليهم، هي ماذا؟ هي تأمر باتباع آل البيت عليهم السلام. وحينئذ ماذا يكون الحديث؟ الأول موافق علما للقرآن، والثاني معارض له، فنأخذ بما وافق القرآن الكريم. إذن الإثارة الأولى ليست بثابتة. طيب، إذن إلى هنا تم الكلام في الدليل الثاني الأول على المرجع العلمي الواحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم عترة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، والذي ثبت من خلال حديث الثقلين. طبعا يوجد بحث في هذا الحديث أنه من هم العترة، هذا بحث في متن الحديث، من هم العترة، ما هو مصداق العترة. طبعا ورد في مجموعة من الأحاديث أذكر لكم بعضها، فمثلا ما رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخره، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهل. والعترة هم الأهل أيها الأحبة في اللغة. طيب، ثانيا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن هذه الآية نزلت في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت: وأنا جالسة عند الباب فقلت: يا رسول الله، ألست من أهل البيت؟ فقال: إنك إلى خير، أنت من أزواج رسول الله. قالت: وفي البيت رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين، فجلله بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأيضا في رواية أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر باب فاطمة إذا خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية قريبا من 6 أشهر، يقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وتقدرون تراجعون كتاب ليالي بيشاور وكتاب المراجعات وغيره من الكتب التي ذكرت فيها هذه الروايات. إذن العترة أيضا من جهة المضمون ماذا؟ من جهة المتن العترة من خلال الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يتضح لنا ما هو المراد بالعترة. الحديث الثاني الذي استدل به على وحدة المرجع العلمي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو حديث السفينة. نقل الشيخ السبحاني في متن الإلهيات قال: روى المحدثون عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهنا أيها الإخوة نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله شبه أهل بيته صلوات الله عليهم بماذا؟ بسفينة نوح. طبعا سفينة نوح كانت المنجية من ماذا؟ من عذاب الله سبحانه وتعالى الذي حل بقوم نوح. فكل من صعد السفينة مع نوح سلام الله تعالى عليه فقد نجا من العذاب الذي أحله الله بقومه بعد 1000 سنة أو أكثر. هنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول هكذا: إن ثمة فتن، ثمة عذابات، ثمة مصائب ستنزل بهذه الأمة الإسلامية، الطريق الوحيد للنجاة هو أن تركبوا في سفينتي، كما أن لنوح سفينة كذلك لي سفينة. سفينتي من هم؟ سفينتي عترتي، وهم أهل بيتي صلوات الله تعالى عليهم، وهم فاطمة وعلي وحسن وحسين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. فهؤلاء من ركب معهم فقد نجا من المصائب، من الانحراف السلوكي، الانحراف العقدي، من العذاب، من كل ما من شأنه أن يضعفه أمام ربه سبحانه وتعالى، سوف ينجو إذا ركب في هذه السفينة. ولكن الأمة لم تركب مع الأسف، عمومها لم يركب هذه السفينة، ولذلك نحن وين وصلنا؟ وصلنا إلى ما وصله قوم نوح الذين لم يركبوا هذه السفينة. توجد كلمة قيمة لابن حجر في صواعقه، يقول هكذا: ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبهم وعظمهم شكرا لنعمة مشرفهم وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك في مفاوز الطغيان. إذن خلاصة الأمر، خلاصة البحث، أننا ندعي أن المرجع العلمي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو مرجع علمي واحد، وهذا من سبيله هذا يوحد المسلمين وليس يفرقهم. والمفروض من المسلمين أن يجلسوا ويبحثوا هل المرجع العلمي للمسلمين واحد فيحتكموا إليه أو هو ليس بواحد. قال: ولو كان البحث بعنوان الإمامة والخلافة مثيرا للخلاف، ولكن للبحث صورة أخرى نزيه عنه، يعني نزيه عن الخلاف، أو نقدر نقول نزيهة عنه، يعني للصورة نفسها، وهو البحث عن المرجع العلمي للمسلمين بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مسائلهم ومشاكلهم العلمية. وهل قام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بنصب شخص أو طائفة على ذلك المقام أو لا؟ والبحث بهذه الصورة لا يثير شيء. والشيعة تدعي أن السنة النبوية أكدت على مرجعية أهل البيت عليهم السلام في العقائد والمسائل الدينية وراء الزعامة السياسية المحددة بوقت خاص. ومن أوضحها حديث الثقلين، يعني ومن أوضح السنة، هاي الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى السنة مو إلى الشيعة. حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين ولا يشك في صحته إلا الجاهل به أو المعاند، فقد روي بطرق كثيرة عن 120 صحابيا. روى أصحاب الصحاح والمسانيد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقال في موضع آخر: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، وغير ذلك من النصوص المتقاربة. إن الإمعان في الحديث يعرب عن عصمة العترة الطاهرة حيث قورنت بالقرآن الكريم وأنهما لا يفترقان. ومن المعلوم أن القرآن الكريم كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكيف يمكن أن يكون قرناء القرآن وأعداله خاطئين فيما يحكمون أو يقولون أو يحدثون؟ أضف إلى ذلك أن الحديث يعد المتمسك بالعترة غير ضال، فلو كانوا غير معصومين من الخلاف والخطأ فكيف لا يضل المتمسك بهم؟ طيب، كما أنه يدل على أن الاهتداء بالكتاب والوقوف على معارفه وأسراره يحتاج إلى معلم خبير لا يخطئ في فهم حقائقه والوقوف على معارفه وأسراره، العفو، لا يخطئ في فهم حقائقه وتبيين معارفه، وليس ذلك إلا من جعلهم النبي صلى الله عليه وآله قرناء الكتاب إلى يوم القيامة، وهم العترة الطاهرة. وقد شبههم في حديث آخر بسفينة نوح، هذا الدليل الثاني على وحدة المرجع العلمي، بعد الرسول صلى الله عليه وآله، في أن من لجأ إليهم في الدين وأخذ أصوله وفروعه عنهم نجا من عذاب النار، ومن تخلف عنهم كان كمن تخلف يوم الطوفان عن سفينة نوح وأدركه الغرق. إن شاء الله الفصل الثاني حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.